بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أحمد بن تيمية عفى الله عنه إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نحمد الله إليكم، الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ونسأله أن يصلي على خاتم
النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل الله له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا وخيارا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة هذه الرسالة القيمة للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإني أبشركم أيها الإخوان وأهنئكم بهذا الخير العظيم، حيث وفقكم الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل العلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم حيث سلكتم سبيل العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وصوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن طلب العلم وسلوك سبيل العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولهذا فإنه يجب على العبد أن يخلص طلبه للعلم وأن يكون قصده بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاها ولا منصب، بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله كيف يخلص طلبه العلم، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان عدم العلم. فطالب العلم إذا أخلص عمله لله فهو على خير عظيم. حتى إن العلماء قالوا إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، بمعنى أنه لو تعارض طلبك للعلم مع أداء النوافل، نوافل الصلاة أو نوافل الصيام، فإنك تقدم طلب العلم. فإذا لم تتمكن من أداء من صلاة الليل أو من صلاة الضحى فإنك تقدم طلب العلم، فهو أفضل من النوافل. وكذلك أيضا إذا لم تتمكن من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وكنت لا تستطيع أن تجمع بين طلب العلم وبين الصيام، فإن طلب العلم مفضل مقدم، فهو أفضل من نوافل العبادة. وما ذاك إلا لأن المسلم حينما يطلب العلم يتبصر ويتفقه في دينه ويتعلم، يعلم الحلال والحرام، وإذا تعلم صار ذلك طريقا إلى العمل ووسيلة إلى العمل، يتبصر ويتفقه في دين الله فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره من الجهل. وهذا من علامة الخير، من علامات إرادة الله العبد، من علامة إرادة الله بعبده خير، فهو يوجه إلى طلب العلم ويتفقه في دين الله، هذا من علامات الخير وأن الله أراد به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. هذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فتكاثرت النصوص في فضل العلم وطلب العلم، قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة أنبتت الكلى والعشب الكثير، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادر أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته به. قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوها قالوا هذه طلبتكم فيحفونهم. قد ثبت أيضا أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر، وأهل العلم في مقدمة أهل الذكر، وأنه يأتي إليهم من ليس منهم فتشمله الرحمة فيقول الرب سبحانه هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهنيئا لكم حيث وجهكم الله هذه الوجهة الشريفة فأقبلتم على طلب العلم. وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإخلاص العمل والصدق مع الله في إخلاص طلبكم، يعني في إخلاصكم لله في طلبكم للعلم. وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص ويجد في طلب العلم ويتعلم ويسلك المسالك المتنوعة، فإن وجدت في هذا العصر وسائل متعددة في طلب العلم، فمنها حضور الحلقات المساجد والدروس العلمية، ومنها الالتحاق بالجامعات والكليات والمدارس والمعاهد العلمية، ومنها حضور المحاضرات والندوات، ومنها سماع البرامج المفيدة في الإذاعة، في إذاعة القرآن وغيرها، ومنها سماع الأشرطة المفيدة النافعة، ومنها قراءة كتب أهل العلم في الحديث في القديم هو الحديث. وعلى المسلم على الطالب أن يتحرى في قراءته للكتب، أن يقرأ لأهل العلم الذين هم على عقيدة السلف الصالح عن عقيدة السنة والجماعة، وليحذر من قراءة في كتب أهل البدع والضلال، وكذلك أيضا سبل العلم سؤال العلماء والاتصال بهم والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل عليهم مباشرة أو عن طريق الهاتف، كل هذه من وسائل تعلم العلم. ثم إن على طالب العلم أن يعمل بعلم، فإن عمله بالعلم يجعله من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم، فمن الله عليهم بالعلم والعمل. وكذلك أيضا عملك بالعلم حفظ له وبقاء له، وكما قيل العلم يهتف بالعلم فإن أجابه وإلا ارتحل. فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتخلق بأخلاق أهل العلم، ويحذر من الانحراف والزيغ في معتقده أو في عمله أو في مشابهة أهل البدع والضلال، وأن يكون قدوة حسنة في اعتقاده وفي عمله وفي أخلاقه وفي معاملته مع الناس. وأن يقتدي أيضا بالعلماء الربانيين الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة، الشيخ الإسلام أحمد التيمية صاحب هذه الرسالة العظيمة، وغيره من أهل العلم، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وهذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المولود سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام المجاهد الصابر الذي أظهر معتقد أهل السنة والجماعة بعد اندثاره، وأظهر الله به الحق وقامع به أهل الشرك والبدع والضلال، وتتلمذ على يديه أئمة فحول. من أبرزهم تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، فهذا الإمام المجاهد الصابر الذي قمع الله به أهل الشرك والبدع وأحيا به السنة، والذي قارع أهل البدع وأبطل شبههم وقال كما في كتابه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، قال أنا كفيل بأن أجعل كل دليل يستدل به أهل الباطل حجة عليه، أقلبه حجة عليه. كل دليل يستدل به أهل البدع وأهل الباطل فإني كفيل بأن أرده، بأن أقلبه حجة عليه، وأبين له أن هذا الدليل الذي يستدل به دليل عليه وحجة عليه رحمة الله عليه. وهذه الرسالة سميت بالوصية الكبرى في توسعه رحمة الله عليه في الوصية وبيان ما تشمله من العقائد والأعمال والأحوال، وله رسالة أخرى تسمى الوصية الصغرى وهي في آخر، وقد قرأناها في دورة مضت قريبا، وهي الوصية الصغرى. ووجه الإمام رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين، إلى عموم من يصل إلى هذا الكتاب، فقال رحمة الله عليه افتتح هذه الرسالة بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والشيخ الإمام رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، ثم ابتدأ فقال من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، ابتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابته في مخاطباته عليه الصلاة والسلام ورسائله إلى الملوك ورؤساء القبائل والعشائر وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كتب الكتاب إلى هرقل قال إنه لما كتب الكتاب إلى هرقل عظيم الروم قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر اسمه، بدأ بذكر اسمه فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فشيخ الإسلام اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحمد بن تيمية إلى من رسول الله هذا الكتاب. أرأيتم كيف هذا الإمام يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، إذن هذه الوصية لعموم المسلمين، وسميت كبرى لتوسعه رحمه الله فيها وتفصيله في بيان ما تشتمل عليه، وذكر أصول الإيمان وأصول الدين ثم توسع فيها. قال من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، ثم خصص فقال المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومنح نحوه، فكأنه وجه هذه الرسالة إلى أبي بركات عدي بن مسافر الأموي، إما لأنهم طلبوا منها أن يكتب لهم هذه الرسالة، أو لأنه رأى أن يوجه الخطاب إليهم لعنايته بهم وكونه يريد أن يخصهم بهذه الوصية، لأنه رحمه الله رأى أنهم على معتقد السنة والجماعة فأراد أن يزودهم، أو لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة ولم يقدر لي أن أطلع على ترجمة أبي المبارك ببركات عدي بن مسافر الأموي حتى يتبين معتقده، هل عليه ملحوظات في العقيدة أو ليس عليه ملحوظات، ولكن المؤلف رحمه الله وجه الخطاب إلى عموم المسلمين، ثم خص بعد التعميم فوجه الخطاب إلى أبي البركات عدي بن مسافر رحمه الله ودعا له. هذا من نصحه رحمه الله، من نصحه أنه يعلم ويدعو، يعلم ويدعو، كما أن الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله يقول في رسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، فيدعو لطالب العلم اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ويقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء العلماء الربانيون يعلمون الناس ويدعون لهم، هذا من نصحك، يعلمك ويدعو لك. فالشيخ الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله وجه هذه النصيحة وهذه الوصية العظيمة ودعا لهم، فقال: وفقهم الله لسلوك سبيله. وفقهم الله، التوفيق من الله، لأن الله إذا وفق العبد فإنه يسلك سبيل الحق، وإذا لم يوفق ويخذل فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعان. والله ولله تعالى نعمة دينية خاصة بها المؤمن دون غيره. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى نعمة دينية خصه بها دون الكافر، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى بين طريق الخير وطريق الشر لأهل الإيمان ولأهل الكفر على حد سواء، وليس للمؤمن خصوصية، وهذا من أبطل الباطل. والله خص المؤمن بنعمة دينية دون كامل، فتعالى قال: وفقهم الله لسلوك سبيله، وسبيل الله هو الصراط المستقيم، هو العمل بالكتاب والسنة، وما جاء به الرسول عليه الصلاة، هذا هو سبيل الله، سبيل الله دينه وحبله المتين، هو اتباع شرع الله ودينه، العمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة أخرى، دعاء، قال: وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الإعانة من الله، وأن من لم يعنه الله فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله. إذا لم يعن الله العبد فلا يتمكن، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. وهذا هو معتقد السنة والجماعة، أن الله تعالى يعين المؤمن، بخلاف المعتزلة والقدرية فلا يقولون إن الله يعين أحدا، بل يقولون ليس لله إعانة أحد، بل هذا يختار المؤمن، يختار الخير بنفسه من دون إعانة، والكافر يختار طريق الشر بنفسه من دون خذلان، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى يعين المؤمن ويخذل الكافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أحمد بن تيمية عفى الله عنه إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله، وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم الله حتى يكونوا ممن أعظم عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نحمد الله إليكم، الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ونسأله
أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل الله له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا وخيارا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة هذه الرسالة القيمة للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإني أبشركم أيها الإخوان وأهنئكم بهذا الخير العظيم، حيث وفقكم الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل العلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم حيث سلكتم سبيل العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن طلب العلم وسلوك سبيل العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولهذا فإنه يجب على العبد أن يخلص طلبه للعلم، وأن يكون قصده بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاها ولا منصب، بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. ولهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف يخلص طلبه العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان عدم العلم. طالب العلم إذا أخلص عمله لله فهو على خير عظيم، حتى إن العلماء قالوا إن أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، بمعنى أنه لو تعارض طلبك للعلم مع أداء النوافل، نوافل الصلاة أو نوافل الصيام، فإنك تقدم طلب العلم. فإذا لم تتمكن من أداء من صلاة الليل أو من صلاة الضحى فإنك تقدم طلب العلم، فهو أفضل من النوافل. وكذلك أيضا إذا لم تتمكن من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وكنت لا تستطيع أن تجمع بين طلب العلم وبين الصيام، فإن طلب العلم مفضل مقدم، فهو أفضل من نوافل العبادة. وما ذاك إلا لأن المسلم حينما يطلب العلم يتبصر ويتفقه في دينه ويتعلم، يعلم الحلال والحرام، وإذا تعلم صار ذلك طريقا إلى العمل ووسيلة إلى العمل، يتبصر ويتفقه في دين الله فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره من الجهل. وهذا من علامة الخير، من علامات إرادة الله العبد، من علامة إرادة الله بعبده خير، فهو يوجه إلى طلب العلم ويتفقه في دين الله، هذا من علامات الخير وأن الله أراد به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأنا قاسم والله معطي. هذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فتكاثرت النصوص في فضل العلم وطلب العلم، قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة أنبتت الكلى والعشب الكثير، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادر أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتكم، فيحفونهم. قد ثبت أيضا أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر، وأهل العلم في مقدمة أهل الذكر، وأنه يأتي إليهم من ليس منهم فتشمله الرحمة، فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهنيئا لكم حيث وجهكم الله هذه الوجهة الشريفة فأقبلتم على طلب العلم. وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإخلاص العمل والصدق مع الله في إخلاصي طلبكم في إخلاصكم لله في طلبكم للعلم، وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص ويجد في طلب العلم ويتعلم ويسلك المسالك المتنوعة، فإنه وجد في هذا العصر وسائل متعددة لطلب العلم، فمنها حضور الحلقات المساجد والدروس العلمية، ومنها الالتحاق بالجامعات والكليات والمدارس والمعاهد العلمية، ومنها حضور المحاضرات والندوات، ومنها سماع البرامج المفيدة في الإذاعة في إذاعة القرآن وغيرها، ومنها سماع الأشرطة المفيدة النافعة، ومنها القراءة في كتب أهل العلم في الحديث في القديم هو الحديث، وعلى المسلم على الطالب أن يتحرى في قراءته للكتب أن يقرأ لأهل العلم الذين هم على عقيدة السلف الصالح عن عقيدة السنة والجماعة، وليحذر من قراءة في كتب أهل البدع والضلال. وكذلك أيضا سبل العلم سؤال العلماء والاتصال بهم والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل عليهم مباشرة أو عن طريق الهاتف، كل هذه من وسائل تعلم العلم. ثم إن على طالب العلم أن يعمل بعلم، فإن عمله بالعلم يجعله من المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم، فمن الله عليهم بالعلم والعمل. وكذلك أيضا عملك بالعلم حفظ له وبقاء له، وكما قيل العلم يهتف بالعلم فإن أجابه وإلا ارتحل. فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتخلق بأخلاق أهل العلم، ويحذر من الانحراف والزيغ في معتقده أو في عمله أو في مشابهة أهل البدع والضلال، وأن يكون قدوة حسنة في اعتقاده وفي عمله وفي أخلاقه وفي معاملته مع الناس. وأن يقتدي أيضا بالعلماء الربانيين الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة، الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية صاحب هذه الرسالة العظيمة. وغيره من أهل العلم، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وهذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المولود سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام المجاهد الصابر الذي أظهر معتقد أهل السنة والجماعة بعد اندثاره، وأظهر الله به الحق وقامع به أهل الشرك والبدع والضلال، وتتلمذ على يديه أئمة فحول. من أبرزهم تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، فهذا الإمام المجاهد الصابر الذي قمع الله به أهل الشرك والبدع وأحيا به السنة، والذي قارع أهل البدع وأبطل شبههم وقال كما في كتابه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، قال أنا كفيل بأن أجعل كل دليل يستدل به أهل الباطل حجة عليه، أقلبه حجة عليه، كل دليل يستدل به أهل البدع وأهل الباطل فإني كفيل بأن أرده بأن أقلبه حجة عليه، وأبين له أن هذا الدليل الذي يستدل به دليل عليه وحجة عليه رحمة الله عليه. وهذه الرسالة سميت بالوصية الكبرى في توسعه رحمة الله عليه في الوصية وبيان ما تشمله من العقائد والأعمال والأحوال، وله رسالة أخرى تسمى الوصية الصغرى وهي في آخر، وقد قرأناها في دورة مضت قريبا، وهي الوصية الصغرى. ووجه الإمام رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين، إلى عموم من يصل إلى هذا الكتاب. فقال رحمة الله عليه افتتح هذه الرسالة بالبسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، افتداء بالكتاب العزيز، تأسيا بكتاب الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والشيخ الإمام رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، ثم ابتدأ فقال من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. ابتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابته في مخاطباته عليه الصلاة والسلام ورسائله إلى الملوك ورسائل القبائل والعشائر وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كتب الكتاب إلى هرقل قال إنه لما كتب الكتاب إلى هرقل عظيم الروم قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر اسمه فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم. فشيخ الإسلام اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحمد بن تيمية إلى من رسول الله هذا الكتاب. أرأيتم كيف هذا الإمام يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. إذن هذه الوصية لعموم المسلمين، وسميت كبرى لتوسعه رحمه الله فيها وتفصيله في بيان ما تشتمل عليه، وذكر أصول الإيمان وأصول الدين ثم توسع فيها. قال من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، ثم خصص فقال المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوه. فكأنه وجه هذه الرسالة إلى أبي بركات عدي بن مسافر الأموي، إما لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة، أو لأنه رأى أن يوجه الخطاب إليهم لعنايته بهم وكونه يريد أن يخصهم بهذه الوصية، لأنه رحمه الله رأى أنهم على معتقد السنة والجماعة فأراد أن يزودهم، أو لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة ولم يقدر لي أن أطلع على ترجمة أبي المبارك ببركات عدي بن مسافر الأموي حتى يتبين معتقده، هل عليه ملحوظات في العقيدة وليس عليه ملحوظات. ولكن المؤلف رحمه الله وجه الخطاب إلى عموم المسلمين، ثم خص بعد التعميم فوجه الخطاب إلى أبي البركات عدي بن مسافر رحمه الله ودعا له. هذا من نصحه رحمه الله، من نصحه أنه يعلم ويدعو، كما أن الشيخ الإمام محمد بن عبد رحمه الله يقول في رسائل اعلم أرشدك الله لطاعته، فيدعو لطالب العلم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ويقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا حيثما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. فهؤلاء العلماء الربانيون يعلمون الناس ويدعون لهم، هذا من نصحك، يعلمك ويدعو لك. فالشيخ الإمام أحمد بن ابن تيمية رحمه الله وجه هذه النصيحة وهذه الوصية العظيمة ودعا لهم فقال وفقهم الله لسلوك سبيله. وفقهم الله للتوفيق من الله، لأن الله إذا وفق العبد فإنه يسلك سبيل الحق، وإذا لم يوفق ويخذل فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعان. والله ولله تعالى نعمة دينية خاصة بها المؤمن دون غيره. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى نعمة دينية خصه بها دون الكافر، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى بين طريق الخير وطريق الشر لأهل الإيمان ولأهل الكفر على حد سواء، وليس للمؤمن خصوصية، فهذا من أبطل الباطل. فالله خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر، فتعالى قد وفقهم الله لسلوك سبيله، وسبيل الله هو الصراط المستقيم، هو العمل بالكتاب والسنة، هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو سبيل الله. سبيل الله دينه وحبله المتين، هو اتباع شرع الله ودينه، العمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة أخرى، دعاء، قال وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الإعانة من الله، وأن من لم يعنه الله فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله. إذا لم يعن الله العبد فلا يتمكن. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده. وهذا هو معتقد السنة والجماعة، أن الله تعالى يعين المؤمن، بخلاف المعتزلة والغزرية فلا يقولون إن الله يعين أحدا، بل يقولون ليس لله إعانة أحد، بل هذا يختار المؤمن، يختار الخير بنفسه من دون إعانة، والكافر يختار طريق الشر بنفسه من دون خذلان، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى يعين المؤمن ويخذل الكافر.